وقليل منهم او بعضهم كان ايضا يحرص على حسن سمته، ولهذا كان الامام مالك رحمه الله. فالامام مالك كان من احسن الناس ثوبا ومن اطيب الريح. وهذه المساله كما قلت تحتاج الى النظر في سير السلف الصالحين. فاحيانا الزي الطيب النظيف الذي يظهر عليه اثر النعمه يكون سببا في وصول الدعوه، واحيانا يكون الغنى كذلك. اذا يعني كان العالم مستريحا من الناحيه الماديه فكثير من الناس يقبل كلامه ويحترم على اساس انه غير محتاج. ومما يعني يلفت النظر اليه ان بعض الناس لما راى بعض العلماء بنى دارا مثلا ومثلا زرع حولها زرعا بدا يتكلم في حق هذا الانسان، يقول طيب اين الزهد الذي يكلمنا عنه؟ ولما يكلف كل هذه الاموال الطائله في مثلا عماره هذه الفيلا او في عماره هذا البيت، طيب لما هذه البلاغه تصدق بالباقي على طلب العلم الذين لا يجدون نكاح لا يرجون نكاح. وهنالك فاحنا نقول يا اخوانا اقول يعني بهذه المناسبه اريد ان اصحح شيئا يقع فيه بعض اخواني اثر عليه العالم. العالم لما يظهر عليه نعمه يجيب تمويل، ولما الرجل صاحب الدنيا كل يوم يبدل سياره ويغفر في المعين ويشتري الشقه مثلا على 150 مليون، والكلام ده كان حوالي 4 سنين، عباره عن النيل طويله عريضه عباره عن شقتين، وكذلك شقه على النيل وشقه على الفيل، دي وحده الحيوان يعني. اللي على النيل ب 50 مليون واللي على الفيل ب 30 مليون. وكذلك والاساطير تدخل بالسياره بتاعت الاساطير ويطبع عليهم لحد ما ايه؟ فالغربة وقيل ان في مطار فوق العمارة، لو ما عنده غير الغربة ولا حاجة ممكن ينزل فوق ايه؟ فوق العمارة. ويتفخروا بهذا، ودي طبعا هذا يعني شيء من هذه الاشياء عندهم. يعني شيء شاء 50 مليون هذا شيء بسيط عند هذا الانسان، مع يعني هذا الانسان الذي اشترى الشهر 50 مليون لا يستمتع بالنيل اللي هو اشترى هذا المكان لأجله، ليه طول النهار في مكتب والطوائف والمواقع والمصانع والمدارس والكلام ده، وذلك الذي يستمتع به بالنيل هو البواب، وذلك ست فلوس بتاعه طول النهار قاعد يتكلم ايه؟ قاعد يتكلم عماره، هو ده اللي يستمتع بالنيل، انما لو جه اخر النهار صار مصر فين؟ ساعة فين؟ شد الستار كده وبص بص على بين لقيته 50 مليون. وغير فلما هذه الدنيا يعني يتوسع في هذه الدنيا وكذا ما في احد يقول من اين له هذا ومن اين له هذا. اول ما يعني يرى اثر النعمه على واحد من اهل العلم يبتدوا لي يتفرج من اين له هذا؟ وجاب الكلام ده منين؟ كانه مخطط على العلماء ان يعيشوا عيشه الفقراء. وان اي واحد منهم ربنا سبحانه يصرف عليه الرزق يسالوا من اين لهم هذا؟ وفي الشرف يا اخوانا لابد ان يكون مشرفا في الارض، والشرف لابد ان يكون فقيرا. مين من يقول هذا الكلام؟ نعم اهل العلم لا يحسون على الدنيا بطبيعه الحال، لكن اذا وسع الله تبارك وتعالى على انسان فحمل الله تبارك وتعالى عليه، خلاص قد اثنى عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يعني عليه مزه رديئه وثيابه غير نظيفه، فقال له رب مال انت؟ قال نعم. قال من اي مال؟ قال من كل مال. قال ان الله عز وجل اذا انعم على عبد فهو يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. ولان عيش المرء في قصر المني وعمله في التسليم خير له من ان يعيش في كون يتقلب فيه اثر المرض. سنقلها مرونة ب يعني الذكر مرونة بسلامة القلب، مع أن هؤلاء الذين يعني يقولون كان ينبغي على العالم أن يعيش عيشة يعني متوسطة ويقدر يدرس على طلاب العلم، ماذا ترى أنه يفعل ذلك؟ وإن هو له مجاهدة وأن له بينه وبين ربه تبارك وتعالى فرض وبذل وعطاء وتسبيح وتحليل إلى آخره. فالقصد أن يعني الحرص على اللذة الطيبة هذا شيء جاء به النصوص الشرعية، ومن هذا الحديث أخذ أهل بعض أهل العلم في استحباب أن يظهر العالم بمظهر حسن حتى يكون لذلك يعني الواقع في نفوس العوام. أيضا من الآداب التي ذكرها أهل العلم في هذا الباب هو توقير مجلس العلم، توقير مجلس العلم. وأنتم تقرؤون في الأحاديث أن الصحابة كانوا يجلسون في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام كأن على رؤوسهم الطير، كأن على رؤوسهم الطير. إذن الجاري رحمه الله يقول كما ذكره الخطيب البغدادي في كتاب جامع الأخلاق الرابع والأداب السامع، يقول في قول العلماء كأن على رؤوسهم الطير قولان. القول الأول إشارة طبعا إلى السكون، لأن الطير لا يقع إلا على ساكن، طير لا يقع إلا على ساكن، فإذا سكن المرء يقال كأن على رأسه الطير، لأن سكن وحرك رأسه كذا له الطير يطير، أما إذا سكن هكذا فيقوم الطير يأنس بهذا السكون. القول الآخر يقولون ان سليمان عليه السلام كان اذا اراد ان يدخل الى جوله كان يقول للريح اقلينا وللطير اقلينا، فكان الطير يضل سليمان عليه السلام حيث لا تقص اليه حراره الشمس، وكان سليمان عليه السلام مهيبا لا يكاد احد ينظر اليه هيبه له، فاذا راوا عالما أو قارئة القرآن يحاضر مثلا والناس يحكون قالوا كأن على رؤوسهم الطير تشبيها له بسليمان الذي كان الطير يكون على رأسه، وكان هؤلاء الرعية لا يكادون ينظرون إليه هيبة. لكن التعليم هذا كان على رؤوسهم الطير يشير إلى شدة الانتباه، فلهذا كان العلماء من السلف يغضبون أشد الغضب إذا وجد طالبا منشغلا بغزل حتى لو كان يبغي قلبه. وكان ابن عوف وكان عبد الله بن نمير وكان ابن جراح من اشد الناس اذا كان عبد الرحمن بن مالك اذا راى رجلا يبغي قلبه في المجلس اخذ معناه وضل. محمد بن سلام او سلام شيخ البخاري على يعني حوليه في ضبط سنين، والعلم المشهور سلام وسلام، هذه يعني سلم التشديد اشهر من هذه التكفير، لهذا الف الشيخ الامام ابن ناصر في دمشق رساله سماها رفع المدار عمن خفت شيخ البخاري محمد بن سلام، وهذا عجوز يعني الذي يقول محمد بن سلام لا تلومه، هذا يدل علينا الاصل ايه؟ التشديد. ها؟ يعني قال محمد ايه بسلام، طيب من قال سلام؟ نقول له سلام. ها؟ يعني لا نعنفه. وهذا يفهم من عنوان رساله النظر في دمشق. فمحمد سلام ايه يعني سن القلم انكسر. وهو بيكتب في مجلس بعض الشيوخ. فقال قلم بدرهم فتطايرت عليه الأخلاق، لأن الدرهم كاتبين به ألف، فهو طبعاً إيه؟ حريص على أن لا يضيع شيئاً من وقته وأن لا يزعج شيخاً، فقال قتلوا بدرهم فكلهم حلفوا إيه؟ حلفوا لله عليه، واخد بالك؟ فكان العلماء يرون إن الطير يقعد يجري في الأرض والكلام ده هذا إيه يكون قليلاً الافتراض في مجلس العلم. طبعاً نقول هذا الكلام لأن فيه بعض الناس لا يخبرون مجالس العلم نظرا لهوان العلم على الناس، لهوان العلم على الناس. انا كنت في بعض مجالس شيخنا الالباني رحمه الله ورأيت بعض الشباب والله يجلس على نائم على ظهره وحاطط رجل على رجل ورجله في وش الشيخ. فهنا السر يعني، لكن طبعا هو ده الرجل من العوام فكان يأخذ الشيخ كثيرا ويلازمه ويكان قائم برضه على يعني الكلمه في بيته، فيعني دخل في الملازمه وكان هو وحسن ارضاء الشيخ فعل هذا الرجل ما فعل، ما كان ينبغي له ابدا حيث يعني استغنى عن المجلس لا يحضر حيث حضر لابد ان يتاثر بامر طالب العلم. وكما نقل الخطيب البغدادي عن بعض العلماء قال علم بلا ادب كنار في الاحرار. وذكر الحسن بن اسماعيل قال حدثني ابي قال كان يحضر مجلس احمد بن حنبل 5000 اقل من 50 يكتبون والباقون يتعلمون منه حسن الادب والسمع. بغير 4500 ينظرون اليه وتعلمون حسن الادب والسمع، واقل من 50 كانوا يكتبون الادب. فهؤلاء العلماء ابن نمير وكيع بن جراح عبد الله ابن عوف هؤلاء كانوا جميعا يتشددون في اي ملاحظه على الطلاب في مدارس العلم. وكان الأعمش رحمه الله أيضا هكذا، كان إذا جلس للتحديد ما كان يحب أن يجلس إلى جواره أحد، وإذا أحس بأحد يجلس إلى جواره قام وأخذ أعلامه وصرف، وكانوا يتشددون في مثل هذا، ليس شحا منهم بالعلم ولا بالتأديب بالخلاف. يعني كان الأعمش رحمه الله يحدث مرة فجاء رجل غريب عندما يعظم الكلام في صدرك لما يكون في قلبك من مهابة هذا العالم ومن الاحترام له ومن التوقير له، فإذا قال كلمة أو فعل فعلا كان بدل ذلك في قلبك. أيوب السفيان يقول: كان الواحد منا يجالس الحسن البصري ثلاث سنين لا يسأله هيبة له، لا يسأله سؤالا واحدا هيبة له. وكما قلنا باب الأدب للتواضع. في برضه حديث البخاري قبل أن نرى البخاري ومسلم حديث ابن عباس قال: ظللت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين اللتين قال الله فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبهما. قل ظللت سنة. قال: حتى حج وحججت وعدل وعدل. عدل أي عن طريق الجنة الذي يسير فيه سجد لحجته ياخذ إيه وليات الطريق والاستعانة. قال: حتى جاء فصرفت عليه وضوءه وقلت: يا أمير المؤمنين إني أريد أن أسألك منذ سنة مسألة فتمنعني هيبتك. هكذا رواه البخاري في كتاب التفسير من صحيح. قال: فتمنعني هيبتك. فقال: يا ابن أخي، إذا علمت أن عندي علما فسألته. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا تطرق إلى فوق. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن لما صلى العصر ركعتين وخرج سرعان الناس، يعني قبل المدرسه الاول ايه؟ اول الناس صاروا ظلموا انصرف. قال: وفي القوم ابو بكر وعمر فهذاه ان يكلمه، هذاه ان يكلمه. فقام رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: ما قصرت وما نسيت، ما قصرت وما نسيت. ثم أقبل على الناس فقال: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. إلى آخر الحديث. فهيبة العالم هي اللي وصلت العلم. لهذا ينبغي على من تصدر لتعليم الناس أن يراعي هذه المسألة. كان البخاري رحمه الله لا يباشر شراء شيء بنفسه، إنما كان يولي من يشتري له، في الشراء في مساواة. وأحيانا كثر الاتصال بالسلب يريد ماء وجهه عشان الأكل ينزل جنيه أو ينزل نص جنيه. وترك هذه المسألة عادة يدخل الأحداث ضخمة جدا ما يقدرش يولد ابتدائها. وكذلك ولد أعين أوي يخاصم للبياع اللي بيبيع ثابت أحسن منه وهو شاري مشط في البلاط. وكذلك يطلع من عند الرجل دافع تماما من المحترم يروح يبيع في السجن أو بتاع الأمور يقول له والله بكام؟ يقول له 10 قليل، يقول له خليهم 15. لا 15 ربع فاصل في شركه. طب ده ازاي؟ طب ايه اللي خلانا ناخد اقتصاد من ربع الاول؟ حشمه المكان ورباه المكان وهكذا. انت لما تجد رجل من اهل الحشمه كده يقوم لا تستطيع انك انت تساوره ولا تماريه. ازاي؟ اما اذا لم يكن له حشمه ينفع الجن ينفع الامور ليس الكلام ده، فانت يعني بتنزل الى مستوى ليس له حس كذلك العلم. كلما كان بالمرء حسمه كلما وصل العلم واللي كان بيكتب في جواب العالم. لهذا لو تلبس بدعوه الناس سيضطر الى ترك كثير من المباحات. ترك كثير من المباحات التي قد تخل بالمرور. يعني مثلا احيانا اخواني يقولوا لك انك انت الصبح لازم تيجي نص ساعه. ما تعرفش تكذب، ما تعرفش تطلع الصبح على صوت الفجر على القطار كده او في الشوارع وتقعد تكذب. وخلاص ازاي؟ ليه؟ لان هذا يخل بالمرور او يخل بالحشمه. ما تقدرش مثلا تلعب كوره. وطبعا واقع في هذه المساله بعض اخواننا من طلاب العلم هم ايه ما زالوا يتعلمون. يقول لك ليه صباح الجمعه كده بعد ما صلي الفجر يروح يعملوا تقسيمه وفلان ويلعبوا كوره. تكون بقى الاسباب الرياضيه في اللعبه بقى. وفلان واحد يقدر واحد قص ويكسر واحد ومش عارف ايه ثلاثه ولو اختلفوا على الجول بقى يبقى مشكله. وفلان يكتبوا بعض الكلام ده. طب النهارده انا اقول مثلا طالب علم وبكلم مجموعه من الشباب اخد معاه دول تاثير ازاي؟ ولا دعوه ده عشان ادرستهم ودعوه والولد اللي قاعد قدامي ده لسه بتاخد فيا جول. ها؟ يبقى انا هيوصل ازاي؟ وفلان ازاي؟ ما ينفعش الكلام ده لا يوصل. ده كله بيضيع ايه؟ ده كله بيضيع حسك العالم مهما كان عنده من المعلومات. وكذلك فانت ستجد نفسك بكثرة كثيرة من المباحات التي كانت تباح لك قبل ذلك رعاية لبلد ذلك. رعاية لبلد ذلك. فمسألة توجيه مجلس العلم انما يكون اساسا في توجيه العالم. اسمعني من المسألة كلها على توجيه العالم. لما عظم في صدرك هدى ان تدع شيئا يغضبه. كان مغيرة كان المغيرة يقول كنا نهاب ابراهيم المدعي كما يهاب الامير. ويقول ابو عاصم الامير ضحايا المناقب الشيباني كنا في مجلس ابن عون، ابن عون اسمه عبد الله ابن عون بن الضمان وهو احد ائمه البصره. قال فمر بنا ابراهيم ابن عبد الرحمن بن حسن وكان يدعى اماما بعد مقتل ابي محمد. قال فوالله ما قدر احدنا ان ينظر اليه فضلا عن ان يقوم له هيبه لابن عون. هيبه لابن عون ما جر على مجرد النظر فقط. ولبعض الائمه من اهل الاندلس لما ذهب الى مالك رحمه الله وامر مجلس العلم قيل ان في اكفيه. طبعا في دين في المدينه بحاجه كبيره وتقارب العديد من السبع ان فيه يكون مسجد وخلق مدينه. فقاموا جميعا يقول ينظرون الى الفيل ما عدا هذا النقاد. لم يعني يقرا. فعلم مالك منه وساله عن السيف. قال فلان قال ما ايه قال من ايثيوبيا. ان ايه؟ اعرف مالك. فقربه اليه وكان من اخص تلاميذه بعده.
فلما رفع يده فوق
قلت أردت أن أستيقظ. قالت أستيقظ بماذا؟ قلت أستيقظ أن يغفر لي. قال يا عم أوما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الحج يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها؟ قال فوالله ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولئن سئلت أن أصفه لكم ما أطقت ذلك لأنني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له شدة محبتي للنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يستطيع أن ينظر إليه دقيقا يسلط بصره في بصره دقيقا إنما كان يعني يحول بصره عنه من شدة إجلاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جبني جماعة وهو متأخر عنهم كتاب أدب السامع وتذكرة العالم المتعلم في أدب إيه؟ العالم المتعلم. تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم. هؤلاء جمعوا الشتات المذكور في كتب أهل العلم وما يلزم الطالب من قال اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر الستر ولا يعرف منه احد وهذا كان سر عائلة عمر بن الخطاب لانه اذا كان رجل بهذا يعني بهذه النظافه وهذا الفعل الجيد وشعره يلمع شديد سواد الشعر يعني عليه غرام ولا غرام إذا المفترض أن يكون هذا الرجل مسكن النبي خرج من بيته ما فيش ثلاث دقائق يعني رجل زي ذلك عليه الصلاة والسلام طب لا يعرف منا أحد فلا يعرف منا أحد يعني ليس من نبيه إذا المفروض يكون إيه؟ يكون رجل غريبا طيب رجل غريب ليس عليه وعشاء السفر ولا كلام في المنظر فالحين هذا هو سيد علي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ولا يعرف منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على كفيه، أي جلس جلسة المتعلم. ووضع كفيه على فخذيه، هل على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على فخذي نفسه؟ الضمير صار في المسألة. ووضع كفيه على فخذيه تحتمل ان تكون على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحتمل ان تكون على فخذي نفسه وكذلك وخير ما قصه به الحديث يعني افضل تفسير ان تبحث في الحديث نفسه او في توثيق والفضل عن يعني تفصيل الالفاظ المجمله فوجدت لفظا مفسرا في سنن الإمام النسائي رحمه الله وقد روى هذا الحديث النسائي بسند صحيح إلى أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما قال كان الغريب يأتي مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعرفه ويسأل عنه فقلنا يا رسول الله لو اتخذت دكان من المكان المرتفع اسفل المنبر فجلست عليه حتى يعرفك الغريب فقال الشيخ قال فبنينا له دكانا فجاء رجل من اطيب الناس ريحا ومن احسنهم وجها لم تمس ثيابه دنس لم يمس ثيابه دنس فجاء تسلم من قبل النصاص وقال السلام عليك يا رسول الله قال وعليك السلام ورحمة الله قال له أجل أو قال السلام عليك يا محمد إيه السلام عليك يا محمد فرد عليه السلام قال أجل يا محمد أأرض منك يعني قال أذن فلا زال يقول أجل حتى مست ركبتاه ركبتيه ووضع كفيه على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الرواية فسرت، وكذلك استغرب ايه في نفس ايه في نفس الموضوع. طبعا هو يعني كما قال العلماء اراد ان يبين للجلوس انه اعرابي جاهل، فلم يستعمل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم التوفيق الواجب، لان معنى ان هو يحط ايديه على فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مبين بمعنى الادب، مبين بمعنى الادب، لان هذا وان ساغ ان تفعله مع من هو قريب لك فانه لا يصوب ان تفعله مع مكانك، كمثل حديث يسر بن مكرمه وقرار بن الحكم في الصحيحين في قصه صلح الحديبيه. وفي هذا الحديث ان عروه بن مسعود الثقفي رضي الله عنه ايما كان كافرا ذاك يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم فجعل كلما كلمه امسك بلحيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما كلمه يمسك بلحيته وكان هذه عاده الاقران انذاك. وكان المغيره بن شعبه رضي الله عنه واقفا على راس النبي صلى الله عليه وسلم اي بجانبه ومع السيف، فكلما مد عمر بن مسعود الثقفي يديه الى او يده الى لحيه النبي عليه الصلاه والسلام كان المغيره يضربه على يديه ويقول له انزل يديك، وكان ملثما، ولذلك لم يعرفه عمر بن مسعود الثقفي حتى سال النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال هذا ابن اخيك هذا المغيره بن شعبه. فقال العلماء انما ضربت مغيره يد عمه لما وضعها على لحيه النبي عليه الصلاه والسلام، لان هذا يبين ما ينبغي ان يكون عليه المرء في معامله المكان. منك لصاحبك لا باس، لكن منك لدليل، منك لشيخ، منك للامير، فكل هذا لا ينبغي. فهو تعمد ان ياتي بهذا الجفاء حتى يظن الجلوس انه اعرابي، وكان هذا الجفاء ياتي من الاعراب كثيره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتمل لهؤلاء الاعراب. اذا نفهم كذا ان هو لم يعني يتادب مع النبي عليه الصلاه والسلام الادب الواجب، وهناك فحيث خالف الطالب مقتضى الادب فلا بد للنبي فلا بد للمعلم على رصيد المعلمين النبي عليه الصلاه والسلام ان يعينه على الادب. وطبعا كل شيء كله طريق، يعني احيانا ابنك مثلا يضرب بكلاب وابنك اضاف فتقوم انت تقول تطبطب عليك انت طيب فيك ادخل يا كل الناس يغلطوه. يقول لك بعد ما وضح الولد يطلع عليه يقول له ادخل يدي، طب ايه زي يديله جمهوريه ولا يديله شوكولاته ولا الكلام ده. كل واحد عارف عين الهمه. يعني هو لو ضربه ولا ايه؟ ممكن يهمك، ممكن يهمك، ممكن يمنع عدواني اكثر من ذلك. فكل واحد عارف عين الهمه. يعني لما ابنك بس يضرب ابنك كده انت تعمل ايه في الدراما؟ في الدراما صح؟ بتضرب ابنك وتخلوا كرم، انت تضرب ابنك كرم. برغم ابنك كرم لو صح. لكن انت لا تستطيع ان تضربه، فلا يقول قائل طيب زي ما ابنك مضروب وانت تضربه. كل واحد عارف عين ابنه. كذلك الشيء لا سيما اذا كان له باع في التربيه. بيكون عارف الانسان في هذا الطالب انه ممكن تشتد عليه ولا ممكن تشتد عليه. وانت اذا اردت ان تعلم الطالب ابتداء ينبغي ان تعلمه ما تريد ان يفعله معك. يعني لما يجيب لك مثلا كوبايه ميه انت بما تقول له جزاك الله خيرا عشان يقول هذا. وخلاص يعني انت تعلمه عشان يقول له، فانت لما تشتمه انت كده كده بتقول السن، انما تفعل معه ما تريد ان تؤدبه عليه وافعله معه. وتريد هذا يقول العلماء علمنا الله تبارك وتعالى كيف يثني عليك اثنى على نفسه، فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فاثنى
عز وجل على المسيح حتى تثني عليه بما يحبه. وذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء جبريل عليه السلام وطلب منه رضا بالاعراب حتى يكون اعرابيا لم يشترك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخلاف الذي فعله مع الاعراب الاخر كما في صحيح البخاري من حديث ابي سعيد رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاء رجل فقال ايه محمد فقال هذا الابيض المتكئ قال ابن عبد المطلب قال قد اجبتك مع انه ما قالوش حاجه لا هو سال الاعرابي ما سالش حتى لا والنبي عليه الصلاه والسلام لم يتقدم منه جواب ها قال ايام ابن عبد المطلب قال قد اجبتك قد اجبتك لأنه تقدم من أصحاب الجواب لما سأل عن النبي عليه الصلاة والسلام أيكم محمد قال هذا الأبيض المتكئ فلما ناداه قال قد أجبته قال إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد عليه قال سل أبدا خلاص يبقى ينبغي للعالم أو المتصدر لتوجيه الناس أن يترفق به ولا يعامل بالشدة إلا إذا تقدم منه تنبيه إلى الطالب يعني معاملة الطلاب الغرباء ينبغي أن تختلف عن معاملة الطلاب الذين يعيشون معه قال الغريب لا يعرف ما الذي يحتاج ما الذي ينبه عليه العالم منه يعني الآداب يفرق به يفتح به يحب به قال الغريب لا يعرف ذلك فلا ينبغي ان نحمل على قال الغريب لكن نحمل على الطالب المداوم الذي يعلم ان الشيخ يكره هذا الشيء في مجلسه او انه يحب الشيء الفلاني وهذا يتعمد عدم فعله حينئذ يجوز ان يشتد عليه ولا بالامر كما قلت لكم باب واسع وسنعود اليه ان شاء الله ايضا في حديث ابي هريره رضي الله عنه في ايضا حديث جبريل عليه السلام قال فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على رحليه الذي جعل بعض أهل العلم يقولون وضع كفيه على كف ميمسيه أنه قد ورد في بعض طرق الحديث أنه ما ناداه باسمه إنما كان يقول يا رسول الله وكلمة يا رسول الله أن فيها إيه؟ فيها الأدب بخلاف الروايات التي قال فيها يا محمد انه اراد ان يدرك انه اعرابي جاف فاحتمل له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان منه في جمالته. وفي الحديث بقيه الاشعار عن بعض الاسئله في بعض الاخوه يعني يقول لو انني سمعتك في شريط تسجيل تثبت فقلت حدثني ابو اسحاق هل هذا يكون سائغا في الروايه ام لا؟ بنقول لا لا يعني يجوز هذا في الروايه الا مقيدا تقول سمعت فلانا في شريط لان قول الطالب سمعته على مصطلح اهل الحديث تعني السماع المباشر من فم الشيخ الى اذن التلميذ انما السماع من الشريط هذا صح وان كان سماعا او سماع الهاتف يعني في الهاتف الامر اطول لان في سماع مباشر غير الشريط ومع ذلك اذا يعني سمعت فتوى الهاتف فينبغي ان تقيدها وهذا سليم بادوات التحمل الذي يعني يتلقاه الطالب مقيدا مقيدا يعني كان يقول مثلا حدثني فلان إجازة خاصة أو إجازة عامة أو يقول حدثني فلان مناولة فيبين أنه لم يتلقى هذا في طريق مباشر ولكن تلقاه
تطور طريقة معينة، إما مناولة، والمناولة أن يناول الشيخ الطالب كتابا ثم يقول إلوي هذا عني، إلوي هذا عني. فبرغم يعني هذا الإذن المكروه بالمناولة إلا أنه لا يجوز لك أن تقول حدثت في فلان، إلا أن تقول مناولة. وكذلك الوجاهة، وكذلك الوجاهة، الوجاهة أن تقول وجدت في كتاب فلان، وجدت في كتاب فلان. وبعض العلماء الذين ما كانوا يرون الوجاهة كتبوا كتبهم قبل أن يموتوا. فسجان الثوري مثلا دفن كتبه لأنه ما كان يرى الرواية الوجاهة، فخشي أن يجد بعض من خلفه هذا الكتاب فيقول وجدت في كتاب سفيان، فقد يزيد في أصل الكتاب أحاديث أو أحاديث تنسبه إلى سفيان، فلهذا دفن كتبه.
قال لا أقبل، ما رأيت في اليوم غباء،
هل ستراه مجيدا محمولا على النعم؟
فسيئا.
فيجي وقت كده فلو جماعه بيحصل له ايه؟ بيحصل له غلبه. فقال ترى هل اصحاب هذا الزرع اكلوه او لم ياكلوه؟ وذلك فضج الرجل ذلك وخلاص هيفتع من بلاده من صحبه الغالي ووصل الخيمه بتاعته اعاده الخيمه ودخل على بنته ينظر الرجل اللي كان ماشي له وعمال يتكلم الكلام الغريب ده اسمه شني ذلك اسمه ايه؟ شني. والرجل ده له بنت اسمها طبقه طبقه دي كان قاعد يروح. المهم الاب دخل على طبقه دي بيوكو قال لها اما انا لو قاعد كنت تروح زي النهارده فور بنت. قالت له انت عمل ايه؟ قال احنا لسه راكبين عقار فبيقول لي احملني او احملك. نشوف الغباء والحوار فين احنا الاثنين؟ قالت ما على هذا انما اراد تحدثني او احدثك حتى نطلع الوقت. ها؟ فحدثني او احدثك حتى نطلع الوقت ونطلع المكان. قال له ماشي طيب ماشي ليه؟ ماشي ليه راح صناع الصغير بقول حي ولا ميت؟ قالت انه عمى ادرك اولادا خلفه يحيى بدك وانت ليس له عقل. ونص ليس ها؟ ملوش اولاد وزي ما كان زي ما راح لكن لو له اولاد فلان ابن فلان وفلان يبقى طول ما اسمه لسه بيتردد في الدنيا هو ايه؟ وهو حي. قال طيب واحنا ماشيين لان هم بيحصدوا الزرع والكلام ده. فبيقول هل اكلوه؟ اكلوا ثمنه ام لا؟ قال يريد هل باعه اهله قبل ان يحصدوه اكلوا ثمنه ام لا؟ فالراجل انقطع بقى ايه من جوه اتنور بقى قال له اقول لك بقى اللي انت بتقوله. فقال لما قطع عليك حكايه قال له انا والله ليس بقول انت كنت لسه بتقول لي ده وصورته ده وهيجي لي الفرق والكلام فجبت كلام قال له انا عندي بنت وهناك اسمها طبق قال له هي دي اللي انا بدور عليها وانت ماشي بدور عليها. فقال له ازاي؟ فايه تزوجني بيها؟ تزوجها بيها. فقيل وافق شجرا طبق. فقال له ازاي؟ يعني انت بتقول كده وقت واحد وفلان وليه واخر حد النساء والكلام ده يقول لك ايه وافق ايه؟ وافق شيء من الطلب. فالقصد تحميله او احمله اللي هو ايه؟ اللي اما ان يتكلم الانسان او ايه؟ يستجد ايه الصلاه. فكان الشيخ رضي الله عنه كان حاميا ما يرى كان بصوت جميل. فكان لما بيحدث الابل كانت تجد الايه؟ في السيف. فلما تجد الابل في السيف متقلقا الراجل يموت يتعب. فالنبي عليه الصلاه والسلام كان يقول يا اندشه رويدا سوقك. الراحه يعني ايه الراحه؟ ليه لسه من القوانين ومن زوجات النبي عليه الصلاه والسلام كانوا رجلين على ايه؟ كانوا رجلين على الجمال. فعشان لو كان ممكن كان دوت قال رويدا سوقك. قال رويدا سوقك كان بالقران. المعنى الثاني في مصطلح الحاكم ان النبي صلى الله عليه وسلم خشي على زوجاته من حسن صوت اندشه. وطبعا هذا فيه عبره. العالم اللي سايبين التلفزيون في بيوتهم سايبين البنات والاولاد يسمعوا الاغاني والاخات والتأمرات والكلام ده. ها؟ ومتخيل بقى ان مراته اشرف من امهاته كمان يقول لك انا راجل لو زرعتها فتاه رجاله تغلبهم كلهم. وذلك سيد مراته وعماله تسترد الرجال وتكلم الرجال وتزين الرجال وتسمع القمع والقلوب وذلك ولا يخشى على كملها. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأن جشر رويك الثوته وفي الرواية يقول لك هذا لو خشي على قلوبهن من فوق أن جشر رغم أن جشر يقول شعرا مباحا. ها؟ شعر مباح يعني ليس لحرام إنما دول بيسمعوا أحلم بعينيها وأحلم برموشها وأحلم بأنباها وأحلم بجلويتها والكلام ده وأخرج وحاولوا هل سمعوا الموسيقى والكلام ده وعين قلب المرأة لا ينصرف. ها؟ وعين قلب المرأة لا ينصرف. شوف الأفلام والمسلسلات والكلام ده متخيل إن المرأة لا ما بتطلبش ليه والمشهور ده وبتطلب من الواد المسلسل اللي عمال يقول لك الحب العراق ده طلعت الحياة. ها؟ والواد المسلسل
شيء مرات الله على الرؤوس على الحيتان، لكن هذه النوع من الله تسعى فالقصد يعني رؤية الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع الجريعة برغم أنهن أمهات المؤمنين. وطبعا الآية التي هي في سورة الأحزاب وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن، برغم أنهن أمهات المؤمنين وأن زواج الواحد منهم حرام بعد النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن الله عز وجل قال ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهم، فما بالك إذا كانت المرأة أجنبية. عشان كده يستقبح أن يعطي العالم الشيخ أو العالم أو الداعية درسا للمثال إذا كان هذا كل أسد يقع فيه مع الخمال ولا في الجلسة معه غير المكسيك تمام عديد من الرجال عن النساء وكذا وليه حياة من الناس النساء فقط يقول لك أتونا منتخبات وهذلك قلنا منتخبات ود وهذلك هذا ود من عائل المسألة وانا ما عز وجل يقول وإذا سألتمونا مناع سؤال المناع فلا يكون في جزء ثلاثة لما عشر الآية مناع أي حاجة أي عار أي شيء حاجات الدنيا بس تستغل دقيقة اثنين ثلاثة يقول لك من وراء حجاب حجاب يعني من وراء ثلاثة وهذا فما بالك بناس عندك ياخذ ساعة وياخذ ساعتين من الكلام ده وذلك هذا هو معنى أقول لكم هذا الصدق الله العظيم أريد أن أتمنى لي ما سويت العلم فيه طبعا الدورة الجديدة التي ستفتح في منزل الإمام المهدي هنا حازم الإخوة الطلبة يحرصوا على التقدم لهذه الدورة ويحرصون أيضا على الجد والاجتهاد في تحصيل العلم لأن برضو من بعض في المعاني الجامعية أن كثير من الإخوة مشغولين إما مشغول دراسة جامعية وإما مشغول بتجارته أو نحو ذلك عن العلم الذي جاء وسجل صفه من أجله فنحرص على طلب العلم وإحنا نتدير ما نبات على الحول القادمة بيننا وبين أعدائنا هي في الحقيقة حرب علمية لأنهم يسقطون رموزنا ولأنهم يشككون في كتبنا كتب أهل العلم البخاري ومسلم ويفضل عن السنة والمسانيد يشككون في المصادر الأصلية لديننا ولا نستطيع طريقها أن ندفع هذه الشركة إلا إذا كنا عارفين بحقيقة هذه الكتب وبطريقة تصنيف هذه الكتب وبشروط الأئمة في تصنيف هذه الكتب وأخيرا السؤال الأخير الذي جاءني ما حكم عمل الحراسات الجوية؟ العمل الحراسات الجوية جاي لكن أنا أظن أن صاحبي الذي كان هذا السؤال يقصد أن